أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثالث شروطهما. لازلنا نتكلم عن أفعال الصلاة، وذكرنا أن فيه مباحث. المبحث الأول في الأذان والإقامة، وقلنا المبحث الأول فيه فصول. ذكرنا في الفصل الأول موارد مشروعية الأذان والإقامة وموارد سقوط الأذان والإقامة. والفصل الثاني ذكرنا فصول الأذان وفصول الإقامة. الآن في الفصل الثالث، ما هي شروط الأذان وما هي شروط الإقامة؟ يقول السيد: يشترط فيهما أمور. أولا، الأول النية ابتداء واستدامة، ويعتبر في النية القرب والتعيين مع الاشتراك. طبعا من التسالم والسيرة الخارجية والارتكازية الموجودة عند المتشرعة أن الأذان والإقامة أمران عباديان، فإذا كانا عباديين فلا بد من قصد القربة، النية مع قصد القربة. وأما التعيين فهذا زين مع الاشتراك، باعتبار أن الأذان مستحب والإقامة كذلك في الفرائض، فمع التعدد والاشتراك لا بد من التعيين، هو التعيين أو التمييز. زين، إذا عرفنا النية مع قصد القربة والتعيين، لأنهما أمران عباديان بالتسالم وبالارتكاز زين والسيرة الخارجية. الشرط الثاني والثالث في الأذان والإقامة: العقل والإيمان. أما العقل ادعي عليه الإجماع، بالإضافة لأن الدليل في مشروعية الأذان والإقامة قاصر لشموله للمجنون، بالإضافة لأن المجنون غير مكلف فلا دليل على صحة عمله. وأما ما يرتبط بشرطية الإيمان، نص ما رواه عمار صفحة 355 الجزء الرابع المباني: فغير المؤمن لو أذن وأقامه لا يجتزئ به، ولا يشترط البلوغ في الأذان. هسه عرفنا أن الشرط الأول النية والقصد القربة لأنهما عباديان. الشرط الثاني والثالث العقل والإيمان. هل يشترط البلوغ؟ قال: بالنسبة للأذان لا يشترط، وبالنسبة للإقامة احتياط وجوبي. أما لماذا أنه في البلوغ أنه لا يشترط البلوغ في الأذان فيجتزئ بأذان الصبي المميز؟ نقول: هناك نصوص تشمل المميز، فقال: ولا يشترط البلوغ في الأذان فيجتزئ بأذان الصبي المميز، للوجود نصوص يشمل المميز. ولكن الأحوط لزوما عدم الاجتزاء بإقامته. عندما نأتي للإطلاق يكون منشأ للاجتزاء بإقامته، ولكن قد يدعى الانصراف عن كفاية الصبي المميز إقامته زين لغيره. قال: لحو طيب زمان عدم الاجتزاء بإقامته، الإطلاق والانصراف، لهذا سيد احتاطه. الرابع الذكورة للذكور، يعني أذان الذكورة والإقامة الذكورة للذكور، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم. يعني الذكور، أذان الذكور للذكور وأذان الذكور للإناث ماكو مشكلة، لأن يعني ذكرنا إحنا يسقط الأذان والإقامة في كذا وكذا وكذا. ذاك موارد السقوط إذا ذكر الذن يسقط عن الذكر وعن الأنثى، أما إذا أنثى أو أذنت أو أقامت ما يجزي عن الرجال حتى عن المحارم على الأحوط وجوبين. لهذا قال: فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوبين. هسه ما الشيء الاحتياط الوجوبي؟ أن الإطلاق يشمل أذان الذكر للأنثى وأذان الأنثى للذكر، فالمفروض يجزي. ولكن عدم المعهودية واستنكار زين أن يكون المرأة مؤذنة مع الانصراف هو الذي صير السيد أن يحتاط وجوبين. زين، فأكو منشئ لعدم إجزاء إقامتهن وأذانهن زين بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن من الرجال، نعم، حتى المحارم يعني المرأة تؤذن وأخوها يسمعها أو رجلها يسمعها أو أبوها أو ابنها، هذا ما يجزي، ما يسقط عن الرجل. زين، احتياط وجوبي، لأنه يدور مدار الأمر الإطلاق فيجزي والانصراف لا يجزي، عدم المحمودية. زين، نعم يجتزئ بهما يعني بالآذان وإقامة النساء لهن. ليش؟ هذا بلا إشكال، فإن الجماعة مشروعة للنساء، 5 نساء يصلن جماعة، شكوا بيها. فما يثبت من أحكام الجماعة للرجال فهو ثابت إما لجماعتهن. صفحة 356 الجزء الرابع. الآن الرجال يصلون جماعة، إذا واحد منهم أذن يجزي عن الكود، يسقط عن الكود. كذلك النساء، 5 يصلون، واحدة أذنت أقامت يجزي عن الكود، يسقط عن كل البقيات. فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى. بعد بالنسبة للنساء البقيات من المأمومات وكذلك الإمام، بالنسبة للمرأة يسقط عنهن الأذان والإقامة، لأنه ما يأتي الجماعة مشروعة للنساء كما هي مشروعة للرجال، وأحكام الرجال تكون بأحكام النساء عادي بشكل واضح. زين، الخامس الترتيب. الترتيب عندنا 4 أنواع من الترتيب. عندنا الترتيب بتقديم الأذان والإقامة، عندنا ترتيب في فصول الأذان، عندنا ترتيب في فصول الإقامة. هسه هذا كافي الظاهر، الرابع هيك يعني ترتيب بين الإقامة والصلاة، لكن كلامنا حبيل الأذان والإقامة. في هذا قال الترتيب بتقديم الأذان وعلى الإقامة، فإذا قدم الأذان على قدم الإقامة على الأذان هذا مو صحيح، لابد من إعادة الإقامة وأن تكون الإقامة بعد الأذان. هذا 1. 2، وكذا بين فصول كل منهما، يعني فصول الأذان الله أكبر 4 مرات قبل أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات قبل أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 2 مرات، وهكذا. وكذا بين فصول، وكذلك الإقامة، فصول الإقامة. هذا شنو الدليل؟ لا خلاف ولا إشكال في ذلك، أنه ماكو إشكال، لابد أنه عدم الخلاف في وجوب الترتيب بتقديم الأذان وبين فصول الأذان وبين فصول الإقامة، بالإضافة علما للسيرة على الترتيب، وخلاف الترتيب يعد مستنكرين، بالإضافة للناس. صفحة 357 الجزء الرابع. وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، يعني مثلا قال الله أكبر 4 مرات بعدين قال أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، نقول له لا عيد، قول أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات وبعدين أشهد أن محمد رسول الله 2 مرات صلى الله عليه وآله. وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، لشرطية الترتيب واضح، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. مع فوات الموالاة كما سيأتي أن الموالاة هي شرط في الأذان وفي الإقامة وما بين الأذان والإقامة، بل وما بين الإقامة والصلاة. زين، فالموالاة هي عبارة عن الحفاظ على صورة الأذان، على صورة الإقامة. فزوال الموالاة يعني زوال الصورة، إذا زالت الصورة يعني زال الموضوع، فلا بد من الإعادة. فلهذا قال إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول. السادس، الشرط السادس، الموالاة بين فصول كل منهما. فواحد يقول الله أكبر الله أكبر 4 مرات أو يسكت في الدقيقة، يلا يقول هذا خلاف الموالاة. أو بين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يروح مثلا يتمشى في 5 دقائق 2 دقيقة يلا يجي، هذا إذن صورة الصلاة، صورة الأذان يروح، لأنه بفوات الموالاة تفوت الصورة، إذا تفوت صورة الأذان يعني يفوت الموضوع. زين، فإن لم تتحتبق، فإذا لم تبقى الصورة بحسب العرف المتشرع يكون مرجعه لانعدام الموضوع والبطلان، بالإضافة للسيرة الخارجية من الصدر الأول إلى زماننا في جميع الأعصار والأمصار. الموالاة بين فصول كل منهما فلا يفصل بينهما على وجه تنمحي صورتهما. بعد هاي الموالاة بين فصول كل منهما، يعني الموالاة في فصول الأذان والموالاة في فصول الإقامة. وكذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة والصلاة، يعني عندما يقيم وينتهي من الإقامة يكون يصلي مباشرتين. زين، مو ينتظر في 5 دقائق 10 دقائق يلا يدخل بالصلاة، هاي شنو هذا؟ هذا خلاف الموالاة. طبعا المستند أيضا ذكرناه أنه باعتبار راح ينتفي الموضوع، زين الموضوع ينتفي وينتفي الصورة، وإذا انتفى الموضوع والصورة بعد هذا صار باطل، صارت الإقامة باطلة، بالإضافة لأنه إحنا قلنا هو السيرة الخارجية من الصدر الأول إلى زماننا في جميع الأمصار والأعصار يقيم ويروح يقعد 10 دقائق يلا يصلي، هذا خلاف السيرة. وأما الموالات بين الأذان والإقامة، إذا عندنا موالات 4: موالات في فصول الأذان، موالات في فصول الإقامة، موالات بين الإقامة والصلاة، وذكرنا مستنداتها. زين، إما الحفاظ على الصورة وإلا بزوال الصورة صار باطلا وأنه خلاف السيرة. زين، وعندنا موالات بين الأذان والإقامة، إذا أذن ولا تكون إقامة، وهاي الموالات بين الأذان والإقامة تكون شوية واسعة استنادا للنصوص. وقال: وأما الموالات بين الأذان والإقامة فالأمر فيها أوسع. ليش؟ حسب النصوص. إذ يستحب، هاي تعليل، ليش أوسع؟ إذ يستحب الفصل بينهما، بين من؟ بين الأذان والإقامة. إذا كمل الأذان أن يفصل بينه وبين الإقامة بصلاة ركعتين أو بسجدتين أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات. هذا هو الشرط السادس. الشرط السابع: يشترط في الأذان والإقامة العربية. 1: وترك اللحن. النصوص صرحت بالكيفية، ولا يجزي التعدي، فإن التعدي عبارة عن الإتيان بغير المأمور به. زين، والملحون لا يكون مصداقا للمأمور به. صفحة 358 الجزء الرابع المباني. فالنصوص صرحت بالكيفية، والكيفية عربية مع القراءة الصحيحة، أما عدم العربية أو عربية مع اللحين هذان غير مأمورين به، ولا يجزيان. زين، الشرط الثامن: دخول الوقت. فقبل دخول الوقت الأذان والإقامة ما مشروع دخول الوقت، فلا يصحان قبل دخول الوقت لا الأذان ولا الإقامة، إلا في صورة واحدة تقدمت عندنا، أن واحد إذا صلى قبل دخول الوقت كان معتقدا بدخول الوقت، وقبل أن ينتهي من الصلاة دخل وقت الصلاة، يحكم بالصحة. إذا حكمت بالصحة فيحكم بالصحة بالصلاة وبأذانها وبإقامتها. قال: إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء. هاي ذكرناها وين؟ من تكلمنا عن الوقت في أي مسألتين؟ هكذا في مسألة 508: وأما إذا صلى غافلا وتبين دخول الوقت في الأثناء فلا تصح صلاته. نعم، إذا تبين دخول الصلاة قبل الصلاة، عفوا، هاي إذا تيقن بدخول الوقت أو أحرزه بطريق معتبر فصلى ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت لازم إعادتها. نعم، إذا علم أن الوقت قد دخل وهو في الصلاة يحكم بصحة الصلاة. زين، فلهذا قال: إلا فيما يحكم فيه، زين، بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء. نعم، هذا أكو استثناء، قلنا أنه لابد من الأذان والإقامة أن يكون بعد دخول وقت الصلاة. أكو استثناء، وهو يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام. أكو نصوص واضحة، صفحة 359 الجزء الرابع المباني. هذه خصوصية صلاة الفجر، أكو أذان قبل الوقت، قبل دخول الوقت، ولكن أذان مو للصلاة، أذان للإعلام، يا بير راح يدخل وقت الصلاة، يقعدوا استيقظوا توضوا كذا، هذا معنى الإعلام. فمن يأذن يعني ينبه الناس يقعدوا من النوم تحضروا لوقت الصلاة، هاي يسموه أذان الإعلام. نعم، يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام. السيد شي يقول؟ طبعا يقول: ولكن لاحظ استحبابا أن لا يؤتي به بداع الورود. هو واضح النصوص موجودة فنأتي به بداع الورود، ولكن السيد يحتاط استحبابا أن لا نأتي بداع الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كإيقاظ النائمين وتغنبيه الغافلين. يا بليش، قد يدعى أنه هذا الذي يفهم من النصوص أنه هذا مو من باب المشروعية، هذا هيك أمر لعله النصوص مو تامة، وإن كانت هي النصوص تامة ويجزم بها ويفتي وفتوى على ضوئها أنه الآذان للإعلام قبل دخول وقت الفجر مشروع، ولكن الأحوط استحبابا أن لا يأتي بداع الورود لعله أكو خلل في شيء معين حتى خوفا من الدخول في التشريع، احتياط استحبابي مو واجب. زين، بل يؤتى به بدعوى الأمور العقلائية إيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين. وعلى كل حال، زين، على كل حال عن شنو؟ سواء أتينا بداع الورود أو لا، بداع الورود ما عندنا مشكلة، لنترك داع الورود لاحتياط استحبابي، لا يجزئ عن أذان الفجير. ليش؟ لعدم الدليل، لأن هاي أذان إعلام وهذا أذان صلاة. الشرط التاسع الطهارة من الحدث في الإقامة. الإنسان إذا يريد يقيم يكون متوضي، فإذا ما متوضي أو ما غاسل إذا عليه غسيل زين، أو ما متيمم إذا عليه تيمم، فما يصح الإقامة. بخلاف الأذان يقدر يؤذن بلا طهارة لعدم الدليل. أما الأذان أما الطهارة في الإقامة فقام النص على ذلك، الطهارة من الحدث في الإقامة للنص الخاص من دون الأذان لعدم الدليل، فيقدر واحد يؤذن من دون وضوء ثم يتوضأ ويقيم نعم ويصلي. العاشر والأخير من الشروط القيام في الإقامة، نصوص متعددة صفحة 361 جزء الرابع المباني. زين، أما القيام في الأذان لا ماكو دليل عليه، فلهذا قال القيام في الإقامة خاصة، يعني لا يشترط القيام في الأذان. إذن هناك شروط مشتركة بين الأذان والإقامة، وأكو شروط مختصة في الإقامة. المختصة بالإقامة الطهارة من الحدث، القيام في الإقامة نعم، والمشتركة مثلا الموالاة، دخول الوقت، الذكورة، العقل والإيمان، الترتيب وهكذا، النية والقصد القربين. الفصل الرابع فيما يرتبط بالأذان والإقامة آدابهما، أكو آداب بالنسبة للأذان والإقامة. قال السيد يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، احنا ذكرنا أن الطهارة من الحدث شرط في الإقامة وليس شرطا في الأذان، فلو أذن بلا طهارة يصح الأذان، ولكن مستحب مثل قراءة القرآن، قراءة القرآن بلا طهارة صحيحة وفيها ثواب، ولكن مع الطهارة ثوابها أكثر. يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، نصوص صفحة 360 جزء الرابع المباني. ويستحب القيام، ذكرنا أن القيام شرط في الإقامة دون الأذان، فلو أذن وهو جالس يصح الأذان، أما لو أقام وهو جالس لا تصح الإقامة. نعم القيام في الأذان أيضا مستحب، أيضا نصوص صفحة 361 جزء الرابع. وكذلك الاستقبال، يستحب الاستقبال وين؟ في الأذان، أيضا نفس النصوص. ويقول السيد ويكره الكلام في أثناء الأذان، نصوص تصرح بالجواز ونصوص تمنع، فالنتيجة الحمل على الكراهة، صفحة 362 جزء الرابع المباني. مو فقط الكراهة الكلام في الأذان بل حتى في الإقامة. زين، وتشتد كراهة الكلام، طبعا تشتد كراهة الكلام الجمع بين النصوص، للنصوص قلنا تمنع ونصوص تجوز، واللي تمنع فيها أيضا نوعين، وهذا المنع بالنسبة الجمع بين النصوص حمل على شدة الكراهة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بالصلاة. إذا يتكلم كلام فيما يتعلق بالصلاة بعد ماكو كراهة ولا تشتد الكراهة، للنص الخاص صفحة 364. زين، ويستحب فيهما يعني في الأذان والإقامة التسكين في أواخر فصولهما. الله أكبر، مو الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، سكون، تسكين في أواخر فصولهما مع واحد والتأني في الأذان. زين، والحذر في الإقامة، الحذر يعني السرعة في الإقامة، فالأذان لا بطء والإقامة شوية سرعة. هذا الاستحباب نصوص. زين، من هذه النصوص طبعا صفحة 365 جزء الرابع المباني، صفحة 365، الأذان ترتيل والإقامة حدر. زين، بعد يستحب الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة، الإفصاح رواية الزرارة صفحة 365. الله، شوف الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة، الله أكبر، ووضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، ومد الصوت في الأذان، ورفع الصوت في الأذان إذا كان المؤذن ذكرين. ويستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة إلا أنه دون الأذان أقل، وغير ذلك ما هو مذكور في المفصلات، مفصلات صفحة 366 جزء الرابع المباني. الفصل الخامس حكم قطع الصلاة لترك الأذان والإقامة. من ترك الأذان والإقامة ودخل في الصلاة، هل يجوز أن يقطع الصلاة أو يستحب له أن يقطع الصلاة لكي يأتي بالأذان والإقامة؟ يقول السيد أما إذا ترك الأذان والإقامة عمدا فالأحوط لزوما عدم قطع الصلاة لأجل أن يدرك وأن يأتي بالأذان والإقامة. ليش؟ أنه عندنا سيأتي إن شاء الله لا يجوز قطع الفريضة، إلا لضرورة دينية أو دنيوية. وهذا ليس من الضرورة الدينية، لأنه هو ترك الصلاة، ترك الأذان والإقامة عمدا. فلهذا يقول من ترك الأذان والإقامة أو أحدهما، يعني ترك الأذان أو ترك الإقامة فقط عمدا حتى أحرم من الصلاة، يعني كبر، هذا حكم تكليفي، لم يجوز له للمكلف للمصلي قطعها، قطع الصلاة واستئنافها، يقطعها ويجيب الأذان أو الإقامة أو اثنينهن وبعدين يستأنف، يعني يحرم من جديد يكبر على الأحوط لزيومين. ليش أحوط لزيومين؟ لأن أصل قطع الفريضة هو احتياط كما سيأتي إن شاء الله. أصل قطع الفريضة مو حرمة بنحو الفتوى، لا، حرمة بنحو الاحتياط، زين، وسيأتي مستندها، زين. وإذا تركهما الأذان والإقامة أو ترك الإقامة فقط عن نسيان، يستحب له الاستئناف مطلقا، نصوص متعددة صفحة 367، هذا من حيث الاستحباب، أنه ترك الأذان زين والإقامة وكبر وأثناء الصلاة ذكر، أو ترك الإقامة فقط زين وأثناء الصلاة تذكر، يستحب له أن يقطع الصلاة ويأتي بالأذان والإقامة أو بالإقامة ويعيد الصلاة من البداية يستأنيف. هذا الاستحباب قلنا أكو نصوص، زين. شنو معنى مطلقا؟ مطلقا سواء دخل في قبل لا يدخل في الركوع، زين، بعد الدخول في الركوع، في الركعة الأولى الثانية، ماكو إطلاق الأدلة. فواحد ترك الإقامة سهوا أو ترك الأذان والإقامة اثنينهن سهوا، وقبل أن يركع للركوع الأول تذكر، نقول له يستحب تقطع الصلاة، جيب الأذان والإقامة وصلي من جديد، كبر من جديد. أو بعد الركوع تذكر، نقول له أيضا يستحب، ولكن مراتب الاستحباب يختلف، كلما يتأخر يكون الاستحباب أقل مرتبته، كلما يكون قبل يعني بداية الصلاة يكون استحبابه أكثر أو أقرب. قال نعيد، وإذا تركهما ترك الأذان والإقامة أو ترك الإقامة فقط عن نسيان يستحب له الاستئناف، قلنا النصوص متعددة صفحة 367 جزء الرابع المباني، مطلقا عرفنا ليش مطلقا، زين، يعني سواء تذكر قبل الدخول في الركوع ركع الأولى، بعد الركوع في الركع الأولى، بركع الثانية، بالثالثة، قال ولكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر، وكونه قبل الدخول في القراءة أو بعد الدخول في القراءة، قبل الدخول في الركوع، بعد الدخول في الركوع، ما لم يفرغ من الصلاة. أما إذا فرغ من الصلاة بعد ماكو فائدة، فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه. فإذا تذكر أثناء القراءة قبل الدخول في الركوع، هنا استحباب مالته أفضل من الاستحباب لو تذكر بعد الركوع أو بعد ركعتين مثلا. إيقاظ وتذكير، يقول السيد كلام في الخشوع حال الصلاة. الخشوع هذا من الأمور، زين، خلينا يدخل مو أمور الفقهية، نعم، الأمور أنه يدخل في الآداب، في العرفانيات، في الأمور الكمالية بالنسبة للصلاة، زين. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هاي سورة المؤمنون الآية الأولى. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كما في أخبار كثيرة، هذا المستند أخبار كثيرة، أنه راح يذكر لنا كم خبر السيد، لعله يذكر لنا 6 أحاديث. أولا، لا يحسب للعبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها، الإقبال، الخضوع، الخشوع، زين. وهاي مشكلة، هاي واقعا أن واحد إذا يصلي بقى لمدر وين رايح، خشوع ماكو. فهنا لا يحسب للعبد، يعني هذا ما محسوب، بمعنى أنه ثوابها، قبولها، ترتب آثارها، نعم، يجزي عن المأمور به، ويسقط القضاء، ويسقط الأداء، ويسقط الأمر بالإتيان به، زين، وبعد ما علي قضاء، ولكن ثوابها، زين، ما يترتب عليها من الآثار، من القبول، الأعمال كذا، لا يحسد العبد من صلاته إلا ما يقبل عليه منها. 2، وأنه لا يقدمن أحدكم على الصلاة متكاسلا ولا ناعسا، ولا يفكرن في نفسه ويقبل بقلبه على ربه ولا يشغله بأمر الدنيا. شوف، هذا نهي، هذا من الأمور الكمالية، أنه الإنسان إذا يدخل للصلاة لا يكون متكاسل ولا ناعس زين، ولا يفكر في نفسه، لا يقبل بقلبه على ربه، هذا المهم، ولا يشغله بأمر الدنيا. جيد. ثلاثة، وأن الصلاة وفاد على الله. وفاد على الله، كون واحد إنسان يفيد وفاده زين، أنه يذهب إلى الله، وفاد على الله، ضيافة إلى الله عز وجل، وفد الله عن ضيف الله. فالصلاة ضيافة على الله عز وجل وضيافة لله زين. بعد، وأن العبد قائم فيها في الصلاة بين يدي الله تعالى، فينبغي أن يكون قائما مقام العبد الذليل الراغب الراهب الخائف الراجي المسكين المتضرع. بعد، وأن يصلي صلاة مودي يرى أن لا يعود إليها أبدا. هذه واقعا صفات الأولياء والموفقين، إن من لأنه لمن يهتم بصلاته. وكان علي بن الحسين عليه السلام عليهما السلام إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه إلا ما حركت الريح منه. وكان أبو جعفر وأبو عبد الله عليهم السلام إذا قام على الصلاة تغيرت ألوانهما، مرة حمرة ومرة صفرة، وكأنهما يناجيان شيئا يريانه. الله. وينبغي أن يكون صادقا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يكون عابدا لهواه ولا مستعينا بغير مولاه. وينبغي إذا أراد الصلاة أو غيرها من الطاعات زين، مو هاي ما مختص بالصلاة، أن يستغفر الله تعالى زين، قبل اللي يقول الله أكبر يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه ويكبر، وكذلك أي طاعة زين. ويندم على ما فرط في جنب الله ليكون معدودا في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يقول السيد وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأبو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المبحث الثاني واجبات الصلاة، بس نأخذ هذا المقطع. يقول وهي 11 واجبات الصلاة، أكو كلام حول التعداد أنه 11 أقل أكثر، لكن هذا رأي السيد الله حفظه، كلام أخذ ورد. النية 1 واجب زين. 2 تكبيرة الإحرام، السيد حاطن بالسيرة تقريبا، والقيام والقراءة والذكر والركوع والسجود والتشهد والتسليم والترتيب والموالاة، لأني 11 زين. هذه 11 راح نقسمها قسميا، قسم واجبات ركنية وقسم واجبات غير ركنية. وفي نفس الوقت سنبين شنو معنى الركن، أن الركن ما كان نقصانه ولو سهوا يبطل الصلاة، بخلاف غير الركن أن نقصانه سهوا لا يبطل الصلاة. تعال معنا خلنا نعرف شنو الأركان. يقول والأركان عرفوها، وهي التي تبطل الصلاة بنقيصتها عمدا وسهوا، عمدا واضح، هذا عمدا مشترك بين أي واجب، فترك الجزء عمدا سواء كان ركن أو غير ركن يبطل الصلاة. الريت فارق بين الركن وغير الركن، الركن ما كان نقصه أو تركه ولو سهوا يبطل الصلاة بخلاف غير الركن. قال والأركان 5: 1 النية، 2 التكبير، تكبيرة الإحرام طبعا، والقيام طبعا يا قيام سيأتي إن شاء الله. القيام على أقسام، قسمان واجب ركني، القيام المتصل القيام أثناء تكبيرة الإحرام، والقيام المتصل بالركوع اللي يكون الركوع عن قيام. أما القيام أثناء القراءة، القيام أثناء الذكر وهكذا، القيام بعد الركوع، هذا كله واجبات غير ركنية. وقال السيد بعد ذلك النية والتكبير والقيام والركوع والسجود، سجود مو سجدة، السجدة واجب بس مو واجب ركني، أما السجدتان اللي يسموه سجود هذا واجب ركني، والبقية أجزاء غير ركنية، يعني مثل من السجدة الواحدة، التشهد، التسليم، الذكير، القراءة، هكذا. لا تبطل الصلاة بنقصها سهوين زين. وفي بطلانها بالزيادة تفصيل، هذا يجينا إن شاء الله زين، أنه الزيادة وزيادة متى تكون فيها يسبب خلل بالصلاة أو لا يسبب خلل في الصلاة، وفي بطلان، ها بطلان من بطلان الصلاة بالزيادة تفصيل، طبعا بطلان من بطلان الصلاة بالزيادة، يا زيادة زيادة الأركان أو زيادة غير الأركان، زين يجي تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. هذا في صلاة الفريضة في حال الاختيار، أنه هذه 11 واجبين، 5 ركنية، الباقي غير ركون، زين. لكن في حال الاضطرار لا، وسيأتي سقوط بعض المذكورات إلى البدل، زين، مثل القيام واجب مع الاضطرار قد يكون وظيفة الجلوس، زين، وهكذا الركوع السجود بديله شنو الإيماء، زين. عندنا السورة، زين، من ضمن القراءة تسقط في حال بعض الحالات، يعني مو بس بدل، أو إلى أو لا إلى بدلين، يعني تسقط في حال الاضطرار، نعم، كما سيأتي حكم الصلاة النافلة. هذا كلام كله في الفريضة، في حال الاختيار، في حال الاضطرار، الدور يأتي كلام في النافلة في مطاوي الفصول الآتية، نعم. الفصل الأول يأتي في النية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.